أصروا على الربا تعاطي الربا ولهم شوكة وقوة إنهم يقاتلون وإن لم يستحلوه. قول الله تعالى يا أيها الذين الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا أي اعلموا الإعلام اعلموا أن الله ورسوله في حال ذلك فأذنوا بحرب من الله ورسوله. معناه أن من أصر على الربا يعني تعاطى الربا وأبى أن يدعه وأصر على ذلك فإنه يقاتل. وكذلك لو مثلا لو أن أناسا أصروا على شرب الخمر وإن كان لهم مستحيل لكن أبوا أن يتركوه لأنه يقاتل كما لم يكن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن شراب يشربه أهل اليمن يتخذ من الحنطة قال يستعين به على عملي على عملنا قال إنا نعالج أرضا شديدة وضربا شديدا فسنستعين بها على شدة أرضنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلم هو؟ قال نعم. قال كل مسلم حرام أو قال كل مسلم خمر؟ قال يا رسول الله إن الناس ليسوا بتاركة. قال إن لم يتركوه فقاتلوه. فهذا دليل واضح على هذه الدلة واضح على أن من فعل شيء من المحرمات وصر عليه قتل قتال المسلمين إن لم يستحله فإن استحله قتل قتال الكفار. وتقدم الفرق بين قتال المسلمين وقتال الكفار. المسلمون يقاتلون حتى يذعنوا فإن لم يمكن أن يذعن إلا بالقتل قتل فإن أمكن تأديبهم بغير القتل فإنه لا يسار عليه. إذا كان فرضا مثلا فإنه لا يقتل. إذا كان فرضا فإنه قام عليه الحد. إذا كان في هذا حد كالخمر يعذر لم يكن في حد كالربا لكنه ما يقتل لأنه يمكن تأديبه بدون القتل. لكن إذا كانوا لهم قوة وشوكة وامتنعوا عن شعيرة في شعائر الإسلام فإنهم يقاتلون ولو أدى هذا إلى قتله. ومن قتل فدمه هدر ليس فيه شيء ومن كسر شوكته فإنه يؤدب. إذا هزموا مثلا فإنهم لا يتبع مثلا الفار ولا يقتل الجريح. إذا انهزموا ذهبت قوتهم فإنهم تقام عليهم الحدود بعد ذلك كان في حد فيه وإلا عزه. لكن المقصود أن هؤلاء الذين قتلهم الصحابة المشهور عند أهل العلم أنهم كفار وأنهم مرتدون وأنهم جحدوا الهجوم وقاتلوا على ذلك فصاروا مرتدين. هذا في الغالب. وبعضهم كما ذكر بعض العلم أن بعضهم لا يصدقون حد الردة كانوا قد جمعوا أموالهم. بعض أهل اليمن كان قد جمع الزكاة وأراد أن يبعث إلى أبي بكر رضي الله عنه لكن منعهم رؤساءهم وأشرافهم. هؤلاء يأمرون من الله. هؤلاء يأمرون من الله ومن لم يجحد فإنه لا يكفر. إذا منعها بخلا أو أطاع أستاذه والرؤساء ولم يؤدي الزكاة وهو لم يجحد فإنه لا يكفر. المعول على النية ما في القلب. إن منعها جحودا كفر وإن منعها بخلا فإنه لا يقتل لكنه يعذر. فإن كان له شوكة قتل وإن لم يكن له شوكة فإنه يعذر بما يراه الله من حادث وضرب حتى يؤدي الزكاة ويأخذها قهرا. وإذا أخذها قهرا هل تجزي عنه ويجر عليها؟ إن كان أبى أن يدفع الزكاة فأخذت قهرا وهو لا يريد الإخراج هل تنفعه فيما بينه وبين الله؟ يقال انها تسقط عنه اذا اخذت قهرا فانها تسقط عنه ولا يطالب بها مره اخرى لانها حق المال وقد اخذ وصل للفقراء فهي تسقط عنه. اما اذا كان كافرا فانه لا تؤخذ منه. الكافر لا تؤخذ منه. الكافر اذا قتل ماله شيء في بيت مال المسلمين يعني هذا رجل اعلن الجحود فقتل قتل كافرا هل تؤخذ الزكاه من ماله؟ هذا فيه تفصيل بين اهل العلم ثم يقول ما تؤخذ فيما مضى. لماذا تؤخذ فيما مضى؟ قالوا لانه قبل ان يعلن كان مسلما والزكاه وجبت ماله قبل ذلك يعني الزكاه الان تؤخذ عن الحق الماضي. فهذا الانسان عنده مال مضى عليه الحول فلما مضى الحول طلبت من الزكاة فأعلن الجحود متى كفر بعد الحول، كفر الآن بعد الحول، فبعد الحول الآن لا يخل المسلم ولم يحل الحول على الحول الثاني، لكن ما مضى الحول الماضي قد مر وهو في حكم المسلمين محكوم بإسلامه، فتجب عليه الزكاة، فيتوخذ الزكاة ماله ويقتل إن لم يثب استتاب، إن لم يثب قتل يقتل وتوخذ الزكاة الماضية، الحول الماضي والباقي يكون ثيئا في بيت مال المسلمين. أما إذا عرف الكفر من قبل فلا تأخذ، إذا عرف الكفر من قبل سنة هذا كفره أنه كافر من السنة الماضية شهد بذلك الشهود أنه لا تأخذ، أن الزكاة تؤخذ من المسلمين، أما كفر فإنهم لا تؤخذ منهم. فالمقصود أنها إذا أخذت منه قهرا فإنها تجزئه في الظاهر ولا يطالب بها مرة أخرى، وأما فيما بينه وبين الله أمره إلى الله، إن كان جاحدا كفر، وإن كان مانعا بخلا وأخذت منه فتسقط، يسقط الوجوب تبرد منه، وأما العجل فأمره إلى الله، لكن تسقط عن يسقط عن الوجوب ولا يطالب بها تبرد ذمته من المطالبة، وأمره إلى الله جل وعلا. في هذا الحديث بين الوقت رضي الله عنه استدل بالعموم، لما رأى القتال سأل عمر رضي الله عنه يعني ناقشه، هل يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتناقشون وأنهم يستدلون وأن الحجة للدليل ولا يقلد بعضهم بعضا؟ فأبو بكر لا شك أنه أعلم الصحابة وأفضلهم رضي الله عن الجميع، ولكن مع ذلك لم يكن بعضهم يقلد بعضا، بل كانوا يجتهدون ويتحاجون ويأتون ويطالب بعضهم بعضا بالدليل، لأن الحجة للنبي عليه الصلاة والسلام فقط، لأقوال النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه حاج أبا بكر وناقشه يعني مسألة، قال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقها، وفي لفظ إلا بحقه، بحقها يعني كلمة، بحقه يعني الإسلام، وحسابه على الله. فعمر رضي الله عنه فات على الشرط المذكور في آخر الحديث، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقها، أو إلا بحقه أي بحق الإسلام، وحق الإسلام الزكاة، الزكاة في حق الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر العصمة بشرط، بشرط أن دمه يعصم بشرط أن لا يخلل شيء من حقوق الإسلام، يعني يقوم بحقوق الإسلام، فإذا قام بها عصم ماله ودمه. فاستدل الوكر رضي الله عنه هذا، قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الصلاة محل إجماع بين الصحابة رضي الله عنهم أن من تركها قتل، فاستدل فقاس أبو بكر رضي الله عنه الزكاة على الصلاة، فكان يقول يعني إذا كان من ترك الصلاة قتل فكذلك منع الزكاة، لأن الزكاة حق المال يعني من حقوق الإسلام، فكما أنه يقاتل من لم يصلي مع أنه لم يذكر في الحديث، فكذلك يقاتل من لم يؤدي الزكاة، لأن الصلاة لم تذكر في هذه الرواية، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ما ذكر الصلاة في هذا الحديث حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال إلا الله عصم مني، فكأنه يستشهد على عمر، فلا يستقل أن من لم يصلي قتل، لأن الصلاة لم تذكر في الحديث، إذا كنت تقول أن من لم يصلي يقاتل فكذلك من لم يؤدي الزكاة، لأنك خرجت عن ظاهر الحديث، فكذلك الزكاة. ويدل لذلك آخر الحديث إلا بحقها. فإن قال قائل لماذا لم يستدل أبو بكر رضي الله عنه بحديث صريح في صحيحين حديث عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هنا الآن نحتاج إلى قياس وليس استدلالا بالعموم، بل هو دليل خاص في المسألة. اليوم ذكر العلم أن هذا الحديث قد خفي على أبي بكر رضي الله عنه، والصحابة رضي الله عنهم يخفى عليهم بعض حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفون البعض ويخفى عنهم البعض، لكن مجموع الصحابة قد أحاط بالسنة، لكن لا يوجد أحد من الصحابة رضي الله عن الجميع قد أحاط بجميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء معروف. فأبو بكر رضي الله عنه خفي عليه الحديث، لكن استدل بمعنى الحديث الأول وفهم منه أنه لا بد من القيام بحقوق الإسلام لأنه شرط في عصمة المال والدم، هذا واضح. ثم قال الوصل والله لما نعوني عناقا كانوا يدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتم على منها، يعني لين رضي الله عنه أنه لا تبرى ذمتهم إلا بأداء جميع الواجب، أنه لو منعوا أي شيء مهما قل فإنه لا تبرى ذمتهم ويقاتلوا، لأن الدين لا فيه تلازم أنصاف قلون، الدين دين الله لا بد أن يؤتى به على وجه الأكمل، فليس الإنسان يقول الله أنا أدي الزكاة إلا كذا، لا عناق ولا إفات ولا كذا، لا بد من أداء جميع الواجب. وقوله في رواية ثانيه الا عقالا، هذا يعني اكثر على بعض العلم، قالوا لان العقال لا يجب دفعه الزكاه، الواجب هي الابل على صاحب الابل والبقر والغنم، العقال الذي تشد به الابل تربط به ايدي الابل لئلا تذهب، العقال والحبل الذي يربط به البعير، والحبل ليس بواجب، الواجب عليه ان يدفع بعيرا، اما الحبل فليس بواجب في الزكاة. لكن الجواب على هذا انه على سبيل المبالغة، ونعود عقالا كانوا يدعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلا، يعني بيان المبالغة، لان الامر فيه زلزلة، كفر ناس كثير واضطرب الناس، وعمر رضي الله عنه الذي كان يعني من اشد الصحابة رضي الله عنهم يعني اضطرب في هذه المسألة وتردد عن القتال وناقش أبا بكر رضي الله عنه، فالأمر يحتاج إلى حسم، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى صرامة، فأبو بكر حسم الأمر حسما تاما، لم يدع في مجال للشك، هذا يعني على سبيل البالغة، لأن الأمر يحتاج إلى ذلك لما تقدم من شدة الأمر واضطراب النفسية كثرة من يرتد، يحتاج أبو بكر رضي الله عنه إلى حسم هذه القضية الكبيرة والمبالغة في بيانها، هذا هو أقرب ما قيل في جواب عن حدا. وعناق أيضا في إحكام من جهة أخرى، هل يجوز أن يؤخذ عناق في الزكاة؟ المعروف أنه لا يؤخذ إلا ما كل المدة في الأضحية جمع من الضان أو سبيل من البعير، ولا يؤخذ أكثر من ذلك في كل 40 شاة، فهل المقصود هذه ما يجوز ان تصل عناق من الماعز او اقل من جذع من الظأن، لان هذه من الرجل والزكاة لا يقوم فيها رجل لانه صغير رخيص وثمنه قليل فلا يعتبر من الرجل، فلا يأخذ الرجل ولا يأخذ الخيار كما مر معنا، لكن هذا يعني ايضا على سبيل المبالغة، ومنهم من يقول يعني يمكن ان تؤخذ عناق إذا كان الغنم كله صغارا، إذا كان الغنم كله صغارا فيؤخذ عناق، أنا عنده 40 عناق كلها ترعى سائمة فإنه يؤخذ منها عناق، يمكن أن تؤخذ عناق من هذه الصغار، لأن المقصود من جنس الغنم، ما دام عنده صغار ما يطالب بكبيرة، كما سيأتي في الحديث المقدمة من كان عنده ذكور من الإبل يعني عنده 25 كلها ذكور فإنه يؤخذ منه ابن مخاض ولا يلزم ببنت مخاض، لأنه ليس عنده إلا ذكور فيؤخذ من بنت المال ولا يطالب بغير ذلك. ثم رجع عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق، رجع إلى قول أبي بكر رضي الله عنه لأنه أقام الدليل البين الواضح، استدلال أبي بكر كان في غاية الوضوح رضي الله عنه بين أنه لا بد من أداء حق الإسلام، وأنه لا تأخذ دماء ممرض إلا بحق الإسلام. فلما يعني بان الدليل واضح وعلم أبو بكر رضي الله عنه القتال، عرف عمر أنه الحق. وهذا يدل على توفيق الله لأبي بكر رضي الله عنه وتخديده، وأنه رضي الله عنه نصر الله به الدين في هذه القضية العظيمة. يقول بعض العلماء إن الله نصر الدين بأبي بكر رضي الله عنه في الردة، وبالإمام أحمد في المحنة أو الفتنة، فتنة خلق القرآن. فثبت الله أبو بكر شرح صدره أن القضية قضية عظيمة. سفر ناس كثير، يعني ما بقي إلا مكة والطائف والمدينة، ومع ذلك كل العرب قد سفروا، اليمن ونجد وكذلك بنو عبد القيس، ما بقوا إلا هذه الغزوات، مكة والطائف والمدينة وبنو عبد القيس، ومن عدم قد سفر. وعظم الخطر وعظم الخطر، ولذلك قسم أبو بكر رضي الله عنه الجيش إلى أن كان قسمه 12 قسما وأرسله إلى هؤلاء المقتدى كثرته. شك أن هذه الجلبة العظيمة كفر أكثر العرب، فهذه فتنة عظيمة جلبة. وذلك عمر رضي الله عنه اضطرب وخشي أن الصحابة لا يستطيعوا أن يقاتلوا جميع هؤلاء الناس من الكفر وكثرتهم. فثبت الله أبو بكر رضي الله عنه وحسم القضية واستعان بالله وأعلن القتال، واجتمع عليه الصحابة على رأيه، وحصل بذلك الخير العظيم والفتح العظيم. لا مو مجرد شرح قدر، يعني عمر رضي الله عنه لم يكتفي بمجرد شرح قدر أبي بكر، لا، هذا قرينة مع الدليل، لأن بكر رضي الله عنه قام الدليل واضح، فقام الدليل، ما قال إن الله شرح قدري وقتال وتابعه عمر بدون دليل، لا، بل أقام الدليل البين الواضح. وانضم إليه أن الله تعالى شرح صدره ولم يكن عند أبي بكر رضي الله عنه تردد البتة. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن رحمه الله أن أبي بكر رضي الله عنه لأعلم الصحابة، وأنه يقول ما أشكلت على الصحابة قوية في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلا حسبها وبين لهم السنة وتابعوه على ذلك. وقال لم يعرف لأبي بكر مخالفة للسنة أبدا ولا مرة واحدة. وهذا يدل على أن هذا غاية البراعة في معرفة السنة وفقهها والعمل بها. فلما عمر سعه على جلالته وعلمه وفقهه، فإنه عرف عنه أو حفظ له بعض الأشياء التي خالف فيها السنة حتى تبينت له، ثم رجع إليها يخالف السنة باجتهاده رضي الله عنه، ثم إذا تبينت له رجع. فإنه مثلا الأصابع كان يرى الفرق بينها، حتى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها شيئا واحدا فرجع إليه. وكان لا يورث المرأة من دية زوجها، حتى شهد أحد الصحابة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة من دية زوجها فرجع إليه. فكان إذا خفي إذا لم يعرف السنة اجتهد، فكان أحيانا يخالف السنة فإذا تبينت له رجع. أما الضبط يقول لم يحفظ له مخالفة ولا مرة واحدة. يقول وكل مسألة تشكل على الصحابة كان يحسمها أبو بكر رضي الله عنه ويبين له السنة فيتابعونه ولم يختلف عليه. مثل موت النبي عليه الصلاة والسلام، إنه قام عمر على المنبر رضي الله عنه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنه سيعود وقطع أيدي وأرجل أقوام يقولون إنه قد مات. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وذهب إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوقت كشف عن الفطاء وقبل بين عينيه وقال والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. فخرج على الصحابة رضي الله عنهم صعد المنبر وحسن القضية وتلا قوله تعالى قال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا عليه الصلاة والسلام قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فتلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. لما قرأها تلقاها الناس عنه حتى كأنهم لم يسمعوا بها إلا اليوم، يعني غابت عنه هذه الآية حتى سمعوها من أبي بكر رضي الله عنه وصاروا يتلون، لا يرى أحد إلا ويتلو هذه الآية، فحسب هذه القضية وكاد يحصل فيها شر. وهكذا أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة وأعلمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله وعن بهز بن حسون عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين مكلبون لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتبرا فله أجرها ومن منعها فإما آخذوها وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي وأبو داود وقال الشطر مالك وهو حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها.
هذا أيضا يدل على أيضا شأن الزكاة، وأن من منعها فإنه يعاقب ويعذر بما ورد في هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين عقوبة المانع، قال في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون، هذا معناه إذا تعدت 200 كما سيأتي في كل أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابه، لكن كان فيه تفريق الجمع. من أعطاها مؤتجرا يعني يريد الأجر فله أجرها، ومن منعها عن الزكاة فإن آخذوها يعني يأخذ الإمام بالقوة، فإن آخذوها وشطر ماله وفي رواية شطر إبله، عزمة من عزمات ربنا أي أمر معزوم واجب، ليس الإمام أن يدع ذلك، الله تعالى عزم ذلك وأوجبه، أوجب هذه العقوبة على المانع، عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. يعني يبين عليه الصلاة والسلام أنه غير متهم في أخذ شطر المال، لأنه قد يقول قال يعني أخذ شطر المال له لأنه منع الزكاة فأخذ هذا له، يعني ما أراد عقوبته وإنما أراد أن ينفر بماله، فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى عنه تلك التهمة لأنه غير متهم عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يبين أن الإنسان يعني الأولى أن يبين الحال لأن لا يتهم. النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه يأخذ شطر المال وأنه يجعله في مصارف الزكاة وأنه لا يأخذه من نفسه لأن لا يتهم بذلك عليه الصلاة والسلام. عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. هذا يدل على تعليل مانع الزكاة بهذا الأمر وهو أن يؤخذ شطر المال، ويعني في اختلاف في هذا بين العلم، لكن الصواب من أقوال العلم أنه على ظاهر هذا الحديث وأنه يعذر بأخذ نصف المال. هذا الإنسان مثلا عنده مثلا 100 من الإبل ومنع الزكاة فإنه يؤخذ منه الواجب، الواجب عليه ما زاد على 100 على 91 لبلغت 91 إلى 20 و100 فيها حقتان، فهذا الآن يؤخذ منه الحقتان ويؤخذ منه النصف الباقي. كم يبقى؟ يبقى 98 يؤخذ نصف 98 فإن تؤخذ الزكاة ثم يؤخذ نصف العقوبة بسبب المنع، وهذا يدل على أنه يعاقب أنه يعذر العاصي بالمال، وهذا له نظائر هذا الحديث، ومنه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سنة داود أن رسول النبي عليه الصلاة والسلام عن الثمن المعلق قال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذين خبله ولا شيء عليه، ومن أخذ منه شيء فعليه غرامة مثله والعقوبة، وفي لفظ ودرجات مكان. وسئل عن الشاة تؤخذ من المرأة قال فيها غرامة مثليها، ضالة الإبل المكتومة، من وجد ضالة وكتمها فإنه يدفعها ومثلها معها، يعذر بالمال. ويعني من هذا أيضا كون عليه الصلاة والسلام شق ظروف الخمر وجاء بالماء محدود، يعني في ضعفة الأسواق يتطور بها. وعلى كل حال تأجير المال له يعني أدلة، له أدلة صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به الصحابة من بعده. فعمر رضي الله عنه كان يحرق دكان من كان يبيع الخمر، حرق دكانه، هذا تأجير بالمال، أنه أخذ الخمر وحرق دكانه كله، هذا تأجير بالمال. بعض الصحابة غلظ الدية بما علم القتل في الحرم، وهكذا. فالمقصود أن التأجير بالمال ثابت في الأحاديث الصحيحة، ولكن لا يفتح الباب لولاة الأمر إلا في من الخطر، فإن ولاة الأمر إذا سمعوا مثل هذا إنهم قد يشركون ويبالغون، يقولون من فعل كذا فعل كذا ومن فعل كذا فعل كذا، وتصير ذريعة لهم في جلب وسلب أموال الناس. فيقال اقتصر على مراد في الأحاديث، اقتصر على مراد في الأحاديث إلا إذا اجتهد أهل العلم، الأئمة من أهل العلم اجتهدوا ورأوا أنه يعذر بشيء من المال فلهم ذلك، أن الصحابة اجتهدوا وعذر بشيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعل عمر رضي الله عنه في تحرير دكان صاحب الخمر لبيع الخمر وأمثال ذلك، يدل على أن المسألة فيها اجتهاد، محل اجتهاد، ولكن لا يفتح الباب لولاة الأمر الجهلة، فإن الاجتهاد يكون لأهل العلم الأئمة المجتهدين الذين هم أهل للاجتهاد. أما يفتح الباب وقال الله يجوز التعذير بالمال فيبط فيه ولي الأمر مع الجهل ومع الظلم والتعسف، أليس فيه خطأ؟ وليس بعض من أول الحديث وقال إنه روية أن الرواية صوابها فإن آخذوها وش ما داخلوها وشطر ماله، قالوا وشطر ماله، ضبطوها كانوا وشطر ماله. كيف شطر مال؟ قال يبيع الشطرين، يبيع المال شطرين فخذ الزكاة من أحسن الشطرين، يعني تقسم الإبل إلى ترائم ورديئة ثم تأخذ زكاة من القسم الطيب. أجاب عن الذين قالوا ظاهر الحديث، أجابوا عن ذلك، قالوا حتى لو سلمنا بهذا، لأن هذه الرواية ليست معروفة، لكن لو سلمنا بهذا فنقول حتى هذا فيه إيش؟ فيه تعذير بالمال، لأنه سيأخذ أكثر من الواجب، سيأخذ أكثر من سيأخذ مكرائه، والأخذ مكرائه ما يجوز كما قدم حديث معاذ رضي الله عنه. إذا حتى على هذا القول فيه تعذير بالمال، حيث وقعوا فيما فروا منه، أثبتت أنه أهون من أخذ شطر المال. حيث قال أنه إذا ثبت أصل التعذير بالمال فإذا معناه أنهم أقروا بهذا بأصل هذا الحكم، فإذا أقروا بأصل هذا الحكم إنه لا حاجة لتأويل الحديث، ما دام المسلمون أنه يجوز التعذير بالمال فلا حاجة أيضا لتأويل الحديث، فيؤخذ بظاهر الحديث والصواب أنه يعذر لأخذ نصف المال. لكن هل المقصود أنه يعذر، هل يعذر بأخذ شطر المال الذي منع فيه الزكاة فقط، أو يعذر بأخذ شطر ماله كله؟ واضح الفرق يا أبراهيم. هذا إنسان عنده إبل وبقر وغنم وزرع، منع زكاة الإبل فقط لكنه أدى زكاة الغنم والبقر والزرع، فمنع زكاة الإبل، هل المراد أنه تأخذ زكاة الإبل قهرا ونصف الإبل، أو يأخذ نصف الإبل والبقر والغنم والزرع؟ هذا فيه خلاف، منهم من قال أنه يأخذ نصف ماله كله، لأن المال ماله نكرة مضافة، والنكرة مضافة تعم، فيعم جميع المال، لأن البقر يسقط عليه أنه ماله، وكذلك الغنم والزرع ونحو ذلك، فيجمع ماله كله ويخلو النصف. والقول الثاني أنه يؤخذ منه المال الذي بدا في الزكاة فقط. والدليل على ذلك من وجهين. الوجه الأول هذه اللفظة التي ذكرها المؤلف، فإن أخذوها وشطر إبله، شطر إبله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الإبل ولم يقل معنى، قال فإن أخذوها شطر إبله، هذا يدل على من يؤخذ شطر الإبل التي منع زكاة فقط. والوجه الثاني أن الأصل تحريم مال المسلم، وهنا فيه شك، الحديث محتمل أنه يؤخذ شطر المال الذي منع فيه الزكاة عقوبة له على المنع، وأما ما أدى زكاته فلا يعاقب عليه. البقرة أدى زكاته انتهى، الغنم الزرع ما أدى زكاته فلا يعاقب عليه. فإذا الحديث محتمل أنه يؤخذ نصف ما منع في الزكاة، ويحتمل أنه يؤخذ نصف الجميع. فإذا صار في احتمال أيهما يرجح؟ الآن نرجع إلى الأصل. الأصل ما هو؟ حرمة مال المسلم، لا يحل مال المسلم الذي من السنه. فإذا تردد بين هذا وهذا فإننا نقتصر على نصف المال الذي منع في الزكاة، لأن الأصل حرمة مال المسلم. فيترجح على أنه يؤخذ نصف المال الذي منع في الزكاة فقط. هي منع في هذا وهذا، أخذ نصف هذا نصف هذا نصف هذا على حسب ما منع. منع الزرع والإبل وأدى في البقر والغنم، يؤخذ نصف الزرع بعد الزكاة الواجبة، ويؤخذ نصف الإبل، ويترك الغنم والبقر لأنه أدى زكاته. والحديث لا بأس به، حديث حسن رواية الله بن الحكيم عن أبيه عن جده، والمشروع عند أئمة الحديث أنه حسن، هذا السند حسن مثل السند عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده، بشرط أن يكون ما دون ذهل ثقة. فإذا صح السند إلى الذهل فرواية الله بن الحكيم عن أبيه عن جد معاوية القصيري هذا حديث حسن، وقبله أئمة الحديث. وإن كان بعض المحدثين طعن في صحة الحديث وقال الشافعي لو ثبت هذا الحديث قلت به، ولكن الإمام أحمد احتج به وغير أئمة الحديث. الصواب أن الحديث صحيح، ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحديث صحيح.
باب صدقة المواسم. عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم إن هذه الفرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها فليعطها.
أمر الله بها ورسوله كذا، نعرف رواية البخاري التي أمر الله بها رسوله، هذا نعرف لفظ البخاري.
التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه، فيما دون 25 من الإبل الغنم في كل 5 زوج شاه، وإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض إلى 35، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة، فإذا تباين أثمان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الفقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا فقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2 شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته ابنة ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم كسائمة فيها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت ففي كل 100 شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هنمة ولا ذات أوان ولا كيس إلا أن يشاء المصدق. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة 1/4، فإذا لم يكن المال إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري وقطعه في 10 مواضع. ورواه الدارقطني كذلك وله فيه في رواية في صدقة الإبل. فإذا بلغت 21 و100 ففي كل 40 منه لبون وفي كل 50 حقة. قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات.
هذا الحديث حديث عظيم في أصل ما يجري في الإبل وما يتعلق بأحكامها وكذلك الغنم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإبل تجب فيها الزكاة، وهذا أحد أنواع 5 التي تجب فيها الزكاة. الأموال الزكوية 5: الأول السائمة بهيمة الأنعام، والثاني الخارج من الأرض، والثالث الذهب، والرابع الفضة، والخامس عروض التجارة. ومن من يجعله 4 ويجمع الذهب والفضة يقول الأثمان أو النقدان. فالأمر فيها سهل، هذه الأموال الزكوية 5 وما عداها ليس فيه زكاة، كمن كان عنده مثلا خيل أو كان عنده رقيق أو كان عنده أشياء قمية كبيوت مثلا يؤجرها فليس في نفسها زكاة، زكاة الأجرة. ونقول هذه الأموال الزكوية 5. بدأ المؤلف بالسائمة بهيمة الأنعام. السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، الأكثر له حكم الكل، ترعى أكثر من نصف الحول فهي سائمة، إذا كانت ترعى النصف فأقل ويعلقها النصف الثاني فليس فيها زكاة. فالزكاة السائمة فقط وهي التي ترعى ولا تعلف، أما إذا كان يعلفها فليس فيها زكاة. وهذه السائمة ليست عروض تجارة، إذا كانت عروض تجارة فزكاة زكاة العروض، هذه تتخذ الزر والنسب. يعني إنسان عنده غنم يشرب من لبنها ويأكل من لحمها، وإذا فضل عنده زاد عنده شيء باعه، لكنه ليس تاجرا في الغنم. وكذلك الإبل نحو ذلك لا بد أن تكون سائمة، فإذا كانت معلفة ليس لها شيء. إذا كانت عادلة تسمى الإبل العوامل، مثل الإبل التي يستعملها في إخراج الماء، أن يخرج عليها الماء أو البقر تحرث الأرض، أو الإبل التي يستعملها في السابق لنقل الأثقال، مثل الآن عنده سيارات للأجرة، يعني عنده مجموعة من الإبل يستعملها في نقل المتاع ونقل الناس بالأجرة، عنده 10، 20، 30، 40 بعير ينقل عليها الناس، يستعملها في نقل الأثقال والأحمال والناس من بلد إلى بلد. هل ثم الإبل العوامل، أن ليس فيها شيء. هذا مشهور عند جمهور أهل العلم أن العوامل ليس فيها زكاة. الزكاة إذا زكاة فقط التي ترعى الحول وأكثر. ودليل ذلك في الإبل حديث له المتقدم في كل سائلة في كل إبل سائلة. ودليل الغنم هذا الحديث. وفي الغنم في سائلتها. وأما البقر فإنه قياس ليس فيه نص لكنه مقيس على الإبل والغنم وليس فيه دليل لكنه يقاس عليه. لا فرق بين هذا وهذا. كلها شيء واحد سائمة كلها بهيمة الأنعام فيقاس قاس البقر على الإبل والغنم. بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في هذا الكتاب ما يجب على الناس. قال أنس رضي الله عنه هذه صدقة كتب البقر رضي الله عنه هذه صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمر الله بها رسوله التي فرضها الله على المسلمين. من سئل على وجه فليعطي ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي. هذا فيه إشكال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل كما في صحيح مسلم قال يا رسول الله إن المصدقين يظلموننا فماذا قال؟ قال أرضوا مصدقيكم. وفي بعض الروايات وإن ظلمتم. فهنا أمر بإرضاء المصدق ولو حاف ولو جار ولو ظلم. وهنا يقول من سئل فوقها فلا يعطي. هنا أمر بعدم الإعطاء وهناك أمر بالإعطاء ولو ظلم. فهنا فيه إشكال بين الحديثين. جمع بين ابن حجر رحمه الله فقال إن المراد ذلك يحمل أو يجمع من الحديثين أن المصدق إذا تأول فإنه يعطى. إذا تأول وزاد تأويلا فإنه يعطى لأنه له حق الاجتهاد والنظر. فإذا اجتهد وتأول وزاد فإنه يعطى. وأما إذا ظلم ظلما صريحا وسأل فوق الواجب بدون تأويل بدون شبهة فإنه يبنى. يعني هكذا يكون من الحديثين والمسألة محل نظر أيضا تحتاج إلى تحليل أكثر. ثم بين عليه الصلاة والسلام قال فيما دون 25 من الإبل الغنم. يعني ما إذا لم تصل إلى 25 فالزكاة في الغنم. في كل خمس زوج شاه خمس فيها شاه العشر فيها شاتان خمس عشر فيها ثلاث مشروع فيها أربع إلى 24 إلى بلغ 25 انتقلت الزكاة من الغنم إلى الإبل. لكن لو أخرج بنت مخاض وإذا كان يوم 24 23 وأخرج بنت مخاض هل تجزئ؟ لأن الحديث يقول على أنه ما دون 25 فيها غنم وهذا عنده 24 وأخرج بنت مخاض هل يجزئ؟ اختلف العلم في هذا. فذهب بعض أهل العلم الإمام أحمد ومالك قالوا لا يجزئ لأنه خالف الواجب الغنم وهو أخرج إبل إذن لم فلا يجزئ. هو ذهب الجمهور إلى الإجزاء قالوا إذا كان يجزئ الغنم إجاب الغنم رفقا بالمالك وإن الأصل أن تكون الزكاة من عين المالك لكن شرع الغنم رفقا بالمالك فإذا اختار الأعلى فإنه لا بأس ويكون قد زاد خيرا. فإذا كانت بنت المخاض تجزئ في 25 فإجزاؤها فيما دون من باب أولى. وهذا هو أرجح قول الجمهور هنا أنه زاد خيرا إن أخرج أربع من الغنم فهذا الواجب وإن زاد بنت المخاض فهو أفضل ويجزئ. يعني مثلا أسوأ هذه محل نظر لكن على الأقل أنه يجزئ. إذا أجزت أربع في 25 فإجزاء في الأربع من باب أولى. ثم تنتقل الزكاة إذا تمت 25 إلى الإبل. فمن 25 إلى 35 هي بنت مخاض وهي ما لها سنة واحدة. وسميت بنت مخاض لأن غالبا تكون أمها حاملا قريبة من الولادة من المخاض وهي الولادة. فهل يحتاج إلى سنة؟ فهي بنت سنة. العبرة بالسن. بنت مخاض ما تم لها سنة. ما دون سنة لا تجزئ. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون. ينسلمون إلى كل التالي. ثم تقول أن غالب أن أمها قد ولدت وصارت ثلاث لبن، وهذا تكون بعد سنتين، أن حمل السنة ثم ولدت وأرضعت فتكون سنتين. والعبرة كما هو معلوم بالسن، إذا كانت دون السنتين فإن لا تجزي. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها شقة، والشقة هي التي طروقة الفحل، التي استحقت أن يطرق الفحل، وهذه لها 3 سنوات. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جلعة، فجلعة على 4 سنوات. كل هذه الأسنان الأربعة، البنت الخاض، بنت الأبوم، والشقة وجلعة، هذه كلها لا تجزي في الزكاة، لأن الزكاة لا يجزي فيها إلا سن من الإبل وما له 5 سنين، وهذه كلها دون ما يجزي في الزكاة، كلها صغيرة، في أقصد الأوكية، لا يجزي في الأوكية إلا سن من الإبل ما له 5 سنين، هذه كلها دون الخمس، بنت المخاض 3، بنت الأبوم 3، بنت الحقة 3، الجلعة 4 سنين، كل هذول المجزي في الأوكية أو في الهدي. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها جلعة، والجلعة كما تقدم 4 سنوات. إذا زادت إلى بلغت 92 إلى 20 من 76 إلى 90 هي بنت الأبوم. فإذا زادت على 90 إذا بلغت 91 إلى 200 ففيها حقة آب. ثم إذا زادت على 200 ففيها في كل 40 بنت الأبوم، وفي كل 50 جزعة، وفي كل 50 حقة. هنا تستقر الفريضة الآن إذا زادت على 200. المؤلف هنا ذكر لفظ دار قطني في بلغة 21 ومئة، ولفظ البخاري زادت على 20 ومئة. هل في فرق بين اللفظين؟ يعني المؤلف نص على أو ذكر لفظ دار قطني في آخر الحديث، قد يقول قائل في الفرق لفظ البخاري فإذا زادت على 20 ومئة، ولفظ دار قطني إذا بلغت 21. في فرق بين اللفظين؟ قد يقول قائل يعني في الفائدة من يعني ذكر لفظ الدار قطني نفس المعنى، إذا زادت على 21 ومئة، إذا زادت على 20 ومئة، واللفظ الثاني إذا بلغت أو إذا زادت على 21 ومئة، كذا لفظ الدار قطني إذا زادت إذا بلغت. قد يقول قائل إذا زادت على 20 ومئة بلغت 21 ومئة، فهل اللفظان بمعنى واحد ولا في فرق؟ تقولون ما يظهر لكم؟
لا،
وهو
لأن 20 ومئة يحتمل من 21 أو 25 أو 30. عبارة رواية الدار قطني نفس 21،
بس إذا زادت على 20 ومئة، إذا صارت 21 ومئة فهي يعني هذا لفظ البخاري، إذا زادت على 20 ومئة يحمل 21، 22، 23، 24، مهما بلغت الزيادة، يبدأ من 21 ويختمل مهما بلغت. لفظ البخاري إذا زادت على 20 ومئة، فلفظ الدارقطني إذا بلغت 21 ومئة. في فرق اللفظين؟ الجواب نعم في فرق، لأنه قد يقول قائل إنسان عنده 20 ومئة ونصف، ولا ما يتصور هذا؟ إنسان عنده 20 ومئة ونصف، يتصور هذا ولا لا؟ له شيء، له شراكه عنده 20 ومئة خالصة، وفيه ناقة يملك نصفها هو وشخص آخر. طيب هذا الآن على رواية البخاري، على رواية البخاري يدخل فيها، لفظ البخاري يدخل فيها هذا، فإذا زادت على 20 ومئة، هذا زاد على 20 ومئة ولا لا؟ زاد على 20 ومئة، لفظ البخاري يدخل في هذا، وأن تستقر الفريضة في حقه، وعلى لفظ الدارقطني لا يدخل، لأنه لم يصل إلى 21، فالجزء هذا لا يعتبر. فرواية الدارقطني صريحة لأنه لا تستقر الفريضة إلا إذا بلغت 21 والكسر بينهما لا يعتبر. هذا يعني الفائدة من اللفظ الدارقطني. فإذا بلغت 21 استقرت في كل 40 بنت ولبون وفي كل 50 شقة. وهذا يختلف يعني كلما زاد العدد اختلف. يعني الإنسان عنده مثلا 20 و100 كم عليه؟ 20 و100 كم فيها؟ شقتان. فمنه 21 و100 عنده 21 و100 كم فيها؟ كانت وحدة. كم فيها؟
إنك تحسبون أو
لا إدي
يخير بين بنت المبون والحق.
لا هنا إذا كان عنده 21 و100 ففيها 3 مبون أن 40 في كل 40 مثل مبون 40 120. لكن لو نقصت عن 100 و21 320 ففيها حقة فان فقط لأن نص الحديث إذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقة فان. والظاهر الله أعلم الثلاث بنات لمون أكثر من حقتين. هذا فائدة يعني رواية الدارقطني يعني لو اللي عنده مثلا 20 و100 ونص إذا أخذ النص البخاري ننظمه بإيش؟ في 3 بنات لمون يعني زاد على 20 و100. وإذا أخذ النص الدارقطني يقول ما عليه إلا حقتان فقط. فإذا يقال إذا بلغت 21 و100 فتستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون في كل 50 شقة. طيب عنده 130 واحد عنده 130 كم فيها؟ شقة بنت لبون وحقة بنت الأربع في كل 40 40 و80 هذه بنت لبون و50 حقة 58 130. طيب إذا كان عنده 140 شقتان وبنت لبون شقتان 100 وبنت لبون 40. طيب عنده 150 3 شقات واضح. إذا كان عنده 160 4 بنات لبون كل 40 بنت لبون 170 ثلاث بنات لبون 120 وشقة 570 180 شقتان وبنت لبون 190 ثلاث بنات لبون ثلاث شقاق وبنت لبون واحدة 3 شقاق 150 و4 بنت لبون واحدة. فإن عنده 200 فهنا يخير يقص كلا وكلا 5 بنات لبون أو 4 شقاق 4 شقاق 4 في 50 200 و5 بنات لبون 5 في 40 200. طيب الخيار لمن؟ هل الخيار لصاحب المال ولا الخيار للمصدق اللي يأخذ المال؟ قد يقول المصدق أنا أريد 5 بنات لبون وأقول صاحبنا لا أنا بطلع 4 حقاق الخيار المال. قال العلماء الخيار لصاحب المال لأنه غارم لأنه هو قد وجبت عليه الزكاة. فإن أخذ 5 بنات لبون أجزأ وإن أخذ 5 حقاق أجزأ فإن يستوي بالنسبة له هذا وهذا فالخيار له إن شاء أخذ هذا وإن شاء أخذ هذا ولا يزن لواحد من الأمرين. على كل حال الحديث فيه مباحث كثيرة يعني تريدون الوقت لكم من 6 و 3 و 6 و 3 ها؟ طيب واصل يعني من 6 و 3. طيب هذا بالنسبة للإبل بالنسبة لمقادير الإبل انتهت الآن وعرفناها. البقي الجبران قبل جبران الوقت. الوقت هذا ليس فيه شيء يعني مثلا نعود إلى الأنصبة من مثلا من 25 إلى 35 هذه فيها إيش؟ بنت مخاض. طيب 35 فيها المخاض، 30 وش فيها؟ بنت مخاض نفس الشيء، 34 بنت مخاض، 35 بنت مخاض. يعني هذا الآن الوقت كان من 25 إلى 35، 10 ليس فيها شيء. فاللي عنده 25 مثل اللي عنده 35، 10 من الإبل ليس فيها شيء، هذا يسمى وقت. والأوقاف هذه ليست موجودة إلا في بهيمة الأنعام. أما بالنسبة للذهب والفضة والخارج من الأرض وعروض التجارة ليس فيها أوقاف. كلما زاد المال زادت الزكاة. اللي عنده مثل 1000 ريال عليه زكاة، اللي عنده 1100 زكاة أكثر، اللي عنده 1200 زكاة أكثر، ليس فيها أوقاف. لكن هنا جلت السنة على أن هذا الوقت معفو عنه. ما الحكمة من ذلك؟ لماذا نقص الشريعة على أوقاف الناشية ولم تجعل في غيرها أوقافا؟ قالوا السبب لأن بهيمة الأنعام تحتاج إلى يعني جهد، تحتاج إلى تعب ورعي وسقي، وتحتاج إلى عناء، يعني رعاية فيها مشقة وفيها تعب. فلذلك عاف الشارع عن هذه الأوقاف تنصيرا على المخلع. ثم ذلك مسألة الجبران، لأنه قد يعني تجد عليه مثلا الجلعة وليس عنده جلعة، تجد على حقة وليس عنده حقة، فهل يلزم بأن يذهب ويختري السم الواجب؟ لا، يسر الإسلام أيضا على صاحب الإذن وسهل عليه. إذا كان عنده سم فإنه يجوز أن يخرج الأعلى، إذا وجب عليه السم ليس عنده جاز أن يخرج الأعلى، إذا وجبت عليه حقة جاز أن يخرج جذعة، يخرج الأعلى ويعطيها المصدق شاتين إن استيسرت له، كان عنده غنم. فإن لم يكن عنده غنم أعطاه 20 درهما. هذه 20 هل هي تقدير أو تقويم؟ في خلاف بين العلماء، هل هي تقدير يعني تقدير لسعر أو لثمن الغنم في ذلك الوقت؟ هل هي تقدير أو تقويم؟ فإذا كانت يعني هل تقدير لا تغير، يعني حكم بالشارع ولا تغير، مثل المصرات، المصرات من اشترى حاتم مصرات فهو فيها الخيار، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها إيه؟ صاع من تمر. هذا تقويم ولا تقدير؟ هذا تقدير لا يتغير أبدا، سواء حلب لبنا كثيرا أو وسطا أو قليلا لا يتغير أبدا. كل من اشترى ثلاث مصرات وعلم التفصيل وردها فإنه يرد صاع من تمر بقطع النظر عن اللبن الذي أخذ، لا يتغير. لكن هنا في خلاف بين أهل العلم، هل هو تقدير لا يتغير أم أنه تقويم يتغير على حسب سعر الغنم ارتفاعا ونزولا؟ والراجح الله أعلم أنه تقويم، وأنه يختلف سعر الغنم أنه يزيد وينقص على حسب سعر الغنم. وهذا الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الشاة كانت بدينار. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عروة ذلك كما في صحيح البخاري، أعطاه دينارا يشتري به شاة، لكنه اجتهد رضي الله عنه اشترى به شاة، يعني اجتهد لو شرى شاتين وباع واحدة بدينار وجاء بشاة ودينار، فكون باع واحدة بدينار والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا فيدل على أن هذا هو ثمن الشاة، دينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والدينار يقدر بعشرة دراهم وقد يصل إلى 12 درهما. فالذي يظهر أن هذا هو سعر وثمن الغنم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الشاة في 10 دراهم أو دينار، شاتين أو 20 درهما، كل شاة في 10. الآن يختلف الدراهم، الآن ليس توجد عند الناس أفضل لا يتعاملون بالدراهم، فكم يعطى؟ أنا قد يرجع إلى أهل الخبرة يقدر فيها ثمن الغنم، والغنم تختلف يعني الجودة ورداء، ويخل متوسط ثمن الشاة ويتعامل به، يقدر أهل الخبرة السعر متوسط من الغنم في المفسدة مثلا 400 ريال 500 ريال حسب ما أهل الخبرة، ثم يتعامل به. هذه هذا الجبران في جميع الأسئلة في جميع الأسئلة كما دل على الحديث جميع الأسئلة. إذا كان عندك إذا وجب عليه التمريس يعطي الأعلى ويأخذ، إذا لم يكن عنده الأعلى يعطي الأسفل ويأخذ، ولا فرق بين يعطي الأعلى والأسفل. المهم أنه إذا لم يوجد هذا السن فإن أعطى أعلى منه أخذ الجبران، وإن أعطى دونه دفع هو الجبران، وهكذا في جميع الأحلام إلا مسألة واحدة وهي بنت المخاض مع ابن اللبون. إن وجدت عليه بنت مخاض وليس عنده فإنه يعطي ابن اللبون وليس معه شيء، لأن الأنثى أغلى من الذكر، فبنت المخاض أنثى صغيرة وابن اللبون ذكر كبير، فتتعادل فيما كان. هذا يفضل السن وهذا يفضل النوع معه الجنس، فيتكافأ هذا يتكافأ فيكون من اللبون يقابل بنت المخاض. فإذا كان عنده ليس عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر فإنه يعطيه وليس معه شيء. ونقل إن شاء الله ما بقي من بحث الحديث في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، بنت مخاض ما ابن لبون، بنت المخاض إذا وجدت عليه وليست عنده فإنه يعطي ابن لبون وليس معه شيء. ابن لبون يمتاز بالسن، بنت المخاض يمتاز بأنها أنثى، فيتقابلان يتعادلان. نعم، لا كلها ما تجزي الأضحية، هذه محل نظر هل يضحى بالإبل أصلا، هذه فيها خلاف، والأقرب من أقوال العلم أنه لا يضحى بالإبل، لكن الهدي إذا كان حاجا ويهدي فكلها ما تجزي في الهدي، الهدي لابد أن يكون ثنيا له خمس سنين، كل هذه دون خمس، كلها إلى أربع، الجدع الطفلي أربع، ثم يأتي الثني.
لا يدل على جواز أخذ قيمة الزكاة لا قيمة الحادث
القيمة في الزكاة، يعني
إذا وجد على السلام أنه لا يلزمه أن يخرج من هذا المال،
العروض ما في إشكال أنه يخرج من المال، لكن من يخدها لبقية الأموال فيها يعني تقسيم مثل الزروع فحسنت من أحضر.